بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها. إيش معنى تزرع أمثالها؟ تكون سببا في غيرها من المعاصي، معصية تجر إلى معصية. أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال ذكره المؤلف في طريق الهجرتين، ونسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إلى سعيد بن جبير. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا، يعني هذا بلسان الحال. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. انظر إلى هذا الكلام، وإلى نعمة من عود نفسه الطاعة، وإلى خطر من استهان بالمعاصي وداوم عليه، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. الطائع ما يرتاح إلا بالطاعة. الذي عود نفسه الطاعة عود نفسه الصلاة مع الجماعة، إذا صلى يوما في غير الجماعة ولو كان معذورا لا يجد راحة ولا طمأنينة، وهكذا لا يستريح أن يبقى في يومه وليلته بغير قراءة قرآن وبغير قراءة أذكار، والذي تعود العلم لا يرتاح أن يبقى يوما واحدا بغير علم وغير زيادة فيه، وهكذا العاصي الذي عود نفسه المعاصي، سواء كان من نظر إلى ما حرم الله والسماع ما حرم الله أو الأكل مما حرم الله أو إلى غير ذلك من المعاصي، فإنه يألف ذلك ويصير عادة له ولا يصبر على فراق المعاصي عياذا بالله، وتضعف إرادته وعزيمته على تركها. قال: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يعني داوي المعصية بالمعصية. قال آخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر عياذا بالله. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي أي العاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. يعني هذا يدل على عظيم خطر الإصرار على الذنب، فإنه قد يعتاد ذلك ولا يستطيع مفارقته، كما جاء في الحديث: ما من ذنب ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة والفينة أو ذنب يقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر، هذا هو الأصل فيه، الذي يجاهد نفسه أنه إذا ذكر ذكر، إذا علم هذه المخاطر العظيمة للمعاصي فارقها، فارق أسبابها وفارق مجالسها. فرب بيئة يعيش فيها الإنسان أهلها غارقون في المعاصي، إذا بقي فيها بقي على معصيته. لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا، بها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه. بعض الناس قد يمن الله عليه بمحافظة على صلاة الجماعة ومجالسة الصالحين، لكن لو رجع إلى رفقته القديمة الذين كانوا على المعصية ربما أعادوه إليها. فصل. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، يعني من أعظم ما يخاف على العبد من استمراره في المعصية هذا الأمر، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. يعني لو بدأ الموت من أطراف قدمه وروحه صارت يعني تخرج من جسده لشدة ألفه للمعصية ما يستطيع مفارقتها وهو في سياقة الموت إلا إن شاء الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. فصل. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، يعني ما يرى المعصية قبيحة. المؤمن هو الذي تسره حسنته سوءه سيئته، وهذا يدل على الضعف الشديد الذي يحصل الإنسان في إيمانه. ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، يعني معناه أنه يتطور حاله إلى أن يجاهر بالذنب والمعصية ولا يستحي ويخجل من الناس، كما أنه ما استحى من ربه في خلواته هكذا أيضا بعد ذلك يكون جريا عن المعصية بين الناس. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، يعني العافية بعيدة عنهم إلا أن يشاء الله، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح ويفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ولهذا وبهذا تعلم قبح ما يفهمه بعض الناس من أن من تاب من الذنب أنه يعترف بذنبه للناس، هذا لا يجوز. الاعتراف بالذنب لربه، يعترف بخطأه وذنبه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبه، يعترف بخطأه لأنه يعلم بحالك، وليس من التوبة أن تذكر ما كنت واقعا فيه من المعاصي عند الناس، بل هذا من المنكرات الفظيعة. قال ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد، وهكذا جاء الوعيد في ما حصل تلك الأمم. قال الله تعالى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإنها لبسبيل مقيم. كل من عمل أعمال من سبقه من الأمم من المعاصي فهو مهدد بعقوبتهم. قال: وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يبخسون الناس أشياءهم ويخسرون الوزن. والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود الذين هم عاد. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. ولكن هذا يحتاج إلى ما يثبته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحجة. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث صححه شيخ الإسلام وابن حجر وغيرهم والعلامة الألباني. إذن من عقوبات المعاصي أنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. وأيضا تضعف القلب عن إرادته، تضعف القلب عن إرادته. وأيضا ينسلخ من القلب استقباحها. وأيضا كل معصية فهي ميراث عن أمة من الأمم. قال: ومنها أن المعصية فصل، ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. قال المحقق: لما قف عليه وجاء عن أبي سليمان الداراني بنحوه عند أبي نعيم والبيهقي. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بي هكذا فطار. يعني معناه أنه يحقر الذنب والمعصية مثل الذباب، معصيته يراها مثل الذباب، أتى ذباب وطار، لكن المؤمن يخاف على نفسه كأن جبلا يسقط عليه، يخاف من تبعات هذه المعصية وهذا الذنب. فلا يأمنن عبد على نفسه شؤم المعصية والذنب سوى عاقبته، فكم فيها من المخاطر. انظر كم يذكر الآن ابن القيم، كم ذكر وكم بقي من آثار الذنوب والمعاصي: ضيق الصدر، حرمان الرزق، وحشة القلب، بعده عن الخير، صرفه عنه إلى غير ذلك، نسيان العلم، طمس البصيرة، تسلط العدو، كل ذلك بالذنوب والمعاصي. إلى هنا بارك الله.